بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نقرأ أسئلة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قبل الدخول في الباب الجديد إن شاء الله تعالى. طيب، أول هذه الأسئلة: ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ خلاص، الثلاث الأسئلة هذه تكون رسمية يا جماعة، ثلاث أسئلة حتى ما يذهب الوقت. الأول والثاني والثالث: علاقة الباب بكتاب التوحيد، علاقة الباب الذي قبله، علاقة الأدلة بالباب. طيب يا جماعة، السؤال الرابع: قوله من الشرك، منها هنا ما معناها؟ الخامس: ما معنى الاستغاثة لغة وشرعا؟ السادس: لماذا كانت الاستغاثة بالله عبادة؟ أو قل لماذا الاستغاثة من العبادة، لماذا كانت الاستغاثة من العبادة؟ السابع: ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ طيب، السابع قلنا، الثامن: تبويب الشيخ رحمه الله تعالى من الشرك الاستغاثة بغير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أو يدعو غيره من أي أنواع العطف؟ التاسع: الدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما وما تعريفهما؟ العاشر: ما العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ مع التوضيح. الحادي عشر: بعض من ينتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين لأسباب، فما هي؟ أو فاذكر شيئا منها، فاذكر شيئا منها، والأسباب كثيرة. أي شيئا منها الذي مر معنا في الدرس. قوله الثاني عشر: وأن المساجد لله، فسرت تفسيرين، فما هما؟ الثالث عشر: لماذا كان الغلو في الصالحين شركا؟ أو قل هذا: متى يكون الغلو في الصالحين شركا؟ هذا أحسن. الرابع عشر: لماذا طلب الحوائج من الموتى شرك؟ لماذا كان طلب الحوائج من الموتى شركا؟ الخامس عشر: ما حكم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السادس عشر: هل يجوز الغلو في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا؟ السابع عشر: من قال إن أرواح الموتى تحضر وتعلم، تحضر وتعلم، فإنه يكفر، لماذا؟ الثامن عشر: من هم النقباء والنجباء والأوتاد والأخيار والقط؟ لماذا ما قلنا الأقطاب يا جماعة؟ هذه إلا واحد يحرك الكون عند هؤلاء. طيب، الذي يليه: ما هو أصل الشرك في العالم؟ الذي يليه: أن عبادة المشركين، أو قل إن شرك المشركين، المتأخرين أشد من شرك الأولين، لماذا؟ أو قل وضح ذلك، وضح ذلك. الذي يليه: الدعاء في الكتاب والسنة واللغة يطلق على أمرين، ما هما؟ طيب، الذي يليه: إذا تقرر أن الدعاء يدور على المسألة والطلب، فعلى ماذا يحمل كلام شيخ الإسلام وغيره أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ الذي يليه: قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لماذا عطف العبادة على الرزق، على ابتغاء الرزق؟ الذي يليه: ما هي المناسبة بين قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو، الآية إلى آخرها، والآية التي قبلها: فابتغوا عند الله الرزق؟ الذي يليه: قوله ومن أضل إلى آخر الآية، من ها هنا بمعنى ماذا؟ الذي يليه: ما هي المواطن التي يتميز فيها دعاء المسألة، ما هي المواطن التي تتميز فيها دعاء المسألة في القرآن؟ طيب، الذي يليه: قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الآية، ما تفسيرها؟ حديث لا يستغاث به إلى آخره، إنما يستغاث بالله، على فرض صحته على ماذا يحمل قول أبي بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق؟ الذي يليه: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة هذا الحديث: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله، إلى آخره؟ من باب الفائدة، قد يقول إنسان: لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث؟ والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى غالبا ما يأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتابه الاستغاثة، وهو المعروف أيضا بالرد على البكري. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحديث ضعيف، على أن الحديث ضعيف. فلماذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا؟ فالجواب هو ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين اعترض عليه البكري في إراده لهذا الحديث. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه بأنه ذكره لا للاستدلال والاحتجاج، ولكن ذكره لماذا؟ للاستشهاد. ذكره الاستشهاد، وقد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. واضح يا جماعة أم لا؟ دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما معناه أن صنيع العلماء الكبار الراسخين على هذا المعنى، أنهم يريدون الأحاديث التي يكون فيها شيء من الضعف المنجبر لا للاحتجاج بها بذاتها في أصل من الأصول، ولكن يذكرونها للاستشهاد بها مع وجود أصولها الثابتة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا علم هذا فيعلم بذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يسير على طريقة هؤلاء العلماء الراسخين في هذا الباب، أنه ذكر هذا الحديث بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة، بعد أدلة الكتاب الكثيرة الدالة على أنه لا يجوز الاستغاثة
بمخلوق، وإنما يستغاث بمن؟ إنما يستغاث بالله جل وعلا. وإنما أورد هذا الحديث على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستشهاد. واضح جماعة أم لا؟ فيكون هذا جواب لهذا الحديث في هذا الموضع، ولما كان بمعناه من نظائره مما يكون فيه نوع من الضعف اليسير الذي له شواهد من القرآن أو من السنة تبين معناه وتصحح ماذا؟ وتصحح أصله. والله أعلى وأعلم. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أيشركون أي في العبادة.
بسم الله والحمد لله، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا قوله رحمه الله تعالى باب، أو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا أول باب يفتتحه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بذكر آية من كتاب الله جل وعلا تدل على المقصود، تدل على المقصود من التبويب. والآية كما ترون واضحة جلية في بيان المقصود من هذا الباب، في بيان المقصود من هذا الباب. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هؤلاء المشركون يشركون بالله جل وعلا غيره ممن هو مخلوق مربوب فقير إلى الله. فقول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هؤلاء المعبودين والمدعوين من دون الله جل وعلا ناقصين. من أين لنا أنهم ناقصون؟ من أين لنا بأنهم ناقصون؟ الجواب من قوله سبحانه وتعالى: ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا. وهذه كما ترون شيئا نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم. إذا لا يخلقون شيئا أبدا، ولو كان هذا الشيء أدق ما يكون، ولو كان هذا الشيء أدق ما يكون. هذا معنى من معاني نقص هؤلاء المعبودات المألوهات التي عبدت من دون الله. ثم قال ربنا جل وعلا: وهم يخلقون، وهم يخلقون. وهذا معنى آخر من معاني ماذا؟ من معاني نقص هذه الآلهة، إذ أنها مخلوقة، وما كان مخلوقا فهو كامل أو ناقص؟ ناقص. لماذا؟ لأنه وجد من عدم، لأنه وجد من عدم. وما كان موجودا من عدم فإنه قابل لماذا؟ قابل الفناء. وهذا حال أكثر أو عامة المخلوقات، إلا من استثناهم الله جل وعلا بالبقاء. فإذا نظرنا مثلا إلى الإنسان، مسبوق بعدم، سواء كان ماذا؟ نبيا مرسلا أو كان صالحا من الصالحين، كلهم ماذا؟ مسبوقون بماذا؟ مسبوقون بعدم. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكذلك يلحقه ماذا؟ يلحقه فناء. قال ربنا جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ربنا جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. إذن كل هالك وكل فان. إذن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا ناقصة. فإذا كانت ناقصة فهل تستحق العبادة؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كانت ناقصة هل تستحق أن تكون معبودا؟ الجواب لا. ثم قال ربنا جل وعلا ولا يستطيعون لهم نصرا، وهذا معنى ثالث من معاني ماذا؟ من معاني العجز والنقص لهذه الآلهات التي عبدت مع الله جل وعلا أو من دون الله جل وعلا. ومعنى رابع قال ولا أنفسهم ينصرون. كم معاني الآن عندنا معاني النقص في هذه الآية؟ أربعة. وهذه المعاني النقص تتضمن ماذا؟ إثبات كمال الضد. واضح يا جماعة أم لا؟ معناها أن من يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى هو من يخلق كل شيء، ومن ليس بمخلوق سبحانه وتعالى، بل هو الخالق لكل شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، وهو كذلك قادر على نصر من شاء نصره سبحانه وتعالى، وقادر على كل شيء، وقادر على كل شيء. فإذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآية وفي هذا الباب البرهان على تفرد الله جل وعلا وحده بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، وكذلك ماذا؟ بالبقاء، وكذلك بالديمومة سبحانه وتعالى، وبالقدرة المطلقة، وبالقدرة المطلقة. فناسب هذا الباب ما سبق من الأبواب قبل، لأن الأبواب الذي قبل هذا الباب فيها أنواع من الشرك، تارة بالاستغاثة بغير الله ممن لا يستطيع نفعا ولا يرفع ضرا. واضح يا جماعة أم لا؟ علاقة الباب بالباب الذي قبله ما هي؟ أن من يستغاث به دون الله جل وعلا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وهو مخلوق مربوب، فكيف يستغاث بمن لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن نصر غيره؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان هذا الأمر واضح معلوم، فمن المستحق للعبادة وحده؟ هو الله جل وعلا. ومن الذي يستغاث يجب أن يستغاث به وحده؟ هو الله جل وعلا وحده. إذن علاقة الباب بكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن في هذا الباب البرهان الساطع والحجة الواضحة البينة في استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده، وأن يوحد وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. من أين هذا؟ من الدليل الذي ذكره الله جل وعلا، والبرهان الذي أوضحه الله جل وعلا، والذي هو مرتكز بالفطر ومستقر كذلك في العقول الزاكية، من أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وما عداه مخلوق، ومن أن الله جل وعلا هو الذي يملك النفع والضر وحده وما عداه ماذا؟ لا يستطيع نصر نفسه ولا نصر غيره من باب أولى. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون علاقة الباب بكتاب التوحيد لأجل هذا المعنى، وعلاقة الباب بالباب الذي قبله للمعنى السابق. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أي أنه كيف يستغاث بالله أو يستغاث بغير الله جل وعلا، وهذا المستغاث به لا يستطيع نصر نفسه ولا نصر غيره، كيف يستغاث بمن هذا حاله وهو عاجز؟ واضح يا جماعة أم لا؟ كيف يستغاث بعاجز ناقص؟ لا يفعل هذا إلا من سفه نفسه وضعف عقله حتى صار يستغيث بماذا؟ بمن لا يملك له نفعا ولا ضرا. إذا رأينا إنسان يقول لهذا الجدار: يا جدار أغثني، ارزقني الولد، أو اعطني المال، أو أدخلني الجنة، أو ما شابه ذلك. ماذا سيقول له الإنسان؟ سيقول له بأنك مجنون. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه استقر في الفطر أن هذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا، هذا الجدار لا يملك نفعا ولا ضرا. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن انظروا كيف الشيطان زين لأولئك فاعتقدوا في أشجار من الأشجار أو في بعض الحجار من الصخور بأنها تنفع وتضر. واضح يا جماعة؟ هذا الجدار قلنا إذا فعل واحد، إذا عمل إنسان سنقول مجنون، فكيف بمن يذهب إلى شجرة يتبرك بها يطلب منها البركة؟ هذا عاقل. ذهب إلى صخرة يطلب منها البركة. بل بعضهم كما هو معروف في بلاد الهند وغيرها يعبدون ماذا يا جماعة؟ الأبقار، يعبدون الأبقار، وبعضهم يعبد الشمس أو القمر أو النجوم. هل تنفعه شيئا؟ لا تنفعه شيئا. واضح يا جماعة أم لا؟ ولهم ولها نظائر، ونظائر كثيرة، وهذا كما سمعتم يدل على ماذا؟ على سفه أولئك الذين أشركوا. وهكذا كل من أعرض عن ذكر الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد خذل، ومن خذل فيتوقع منه أن يفعل كل شيء، يتوقع منه أن يفعل كل شيء. وكما يرى ويسمع من حين لآخر ما يفعل هؤلاء المشركون من التأله والبكاء والتضرع لغير الله جل وعلا، وهذا كما ترون من آتاه الله عز وجل الهدى والخير والسنة تعجب، ومن كان من أولئك قال سبحان الله ما أعبده وما أخشعه يعظم الأولياء. فطر منكوسة وأفهام معكوسة، ما سببها؟ سببها الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، صاروا يقرؤون كتاب الله ولا يفقهون منه شيئا، ولا يفقهون منه شيئا، حتى صار التوحيد شركا والشرك توحيدا وإخلاصا وعبادة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين.
طيب، أولا قول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هنا استفهام استنكاري في معنى الاستنكار من الله جل وعلا، إذ أن الله جل وعلا يقول: كيف تشركون بي؟ يقول الله جل وعلا: كيف تشركون بالله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، ولا يستطيع كذلك نفعكم شيئا، ولا يستطيع كذلك نفع ماذا؟ نفع نفسه. فإذا قول الله جل وعلا أيشركون على سبيل الاستنكار من حال أولئك المشركين، وقول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا، قال الله جل وعلا في هذه الآية ما لا يخلق شيئا، وما كما يقول علماء اللغة تستخدم لغير العاقل، لغير العاقل. قد يقول إنسان: لماذا ذكر لغير العاقل مع أنهم قد عبدوا الأنبياء والصالحين والملائكة؟ فالجواب: إما أن يقال بأن قول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يراد به ما عبدوه من سوى هؤلاء، ما عبدوه من سوى هؤلاء من أشجار وأحجار وكواكب، أو أن ذكر ما ها هنا أولى ويدخل ضمنا فيها من كان يعقل الأنبياء والصالحين والملائكة، ويكون ذكر ما ها هنا للأكثر الأغلب الأعم. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا أولى لأن بلاغة القرآن تستدعيه، لأن اللفظ الواحد من القرآن يدل على عدة معان. فقول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا في قوله ما يدخل فيه كل معبود من أحجار أو أشجار أو كواكب أو إنس أو جن أو ملائكة أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله جل وعلا يدخل في قوله سبحانه ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا يدخل في قوله ما، يدخل في ماذا؟ في ما. ثم قول الله جل وعلا كما سمعتم لا يخلق شيئا نكر في سياق النفي، وعند علماء اللغة وكذلك علماء أصول الفقه يقولون أنها تفيد ماذا؟ العموم. واضح يا جماعة؟ قال وهم يخلقون إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، وقال ولا يستطيعون لهم نصرا، وقول الله جل وعلا في الآية الأخرى ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، ونصرا ها هنا نكرة كذلك في سياق ماذا؟ في سياق النافي تفيد ماذا؟ العموم. كذلك ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون أي لا يستطيعون شيئا من النصر لا لأنفسهم ولا لغيرهم، إذن هم ناقصون وهم فقراء وهم محتاجون إلى من؟ إلى من ينصرهم وإلى من يعينهم وإلى من يقوم بهم، فإذن هم فقراء يحتاجون إلى الغني سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك يعبدونهم من دون الله جل وعلا. وقول الشارح في بداية الآية أو في تفسير أول الآية أي يشركون أي في العبادة، لماذا قال في العبادة؟ الجواب لأن شرك المشركين كان في ماذا؟ في العبادة. أما في توحيد الربوبية فإنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده. إذن قول الله جل وعلا أيشركون أي في عبادة الله جل وعلا مع إقرارهم بأن الله جل وعلا الخالق وما عداه مخلوق، وأن الله جل وعلا الرازق وما عداه مرزوق، وأن الله جل وعلا الناصر وما عداه منصور، إلى غير ذلك من المعان، إلى غير ذلك من المعان. فضل.
قال رحمه الله تعالى وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عبدي ونصيري.
وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خبر لأشرف.
وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
طيب، وهذا الحديث حسن أو صحيح؟ صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره.
قال رحمه الله تعالى وهذه الآية كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.
طيب، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو خير خلق الله جل وعلا وأحب خلق الله جل وعلا إلى الله، فيه أنه صلى الله عليه وسلم من تمام عبوديته لربه جل وعلا كان من أشد الناس التجاء وافتقارا واستغاثة بالله جل وعلا. لذا يخبر عن نفسه وفقره وحاجته إلى ربه جل وعلا فيقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، أي بك أنتصر وبك أقوى، ثم قال: بك أحول وبك أصول، والحول والصول متقاربان في المعنى. قال: وبك أقاتل، وباها هنا لماذا؟ للاستعانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقير إلى ربه جل وعلا، محتاج إلى ربه جل وعلا، وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس وأحب الناس إلى الله رب العالمين، ومع هذا فقير محتاج إلى الله، فكيف بعد هذا يدعى أو يستغاث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في حياته؟ واضح يا جماعة أم لا؟ لذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى الآيات الدالة على هذا المعنى وعلى معنى الحديث بقوله: واتخذوا من دونه آلهة. يدخل في الآلهة ماذا؟ من أله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أله من أله من الأنبياء كتأليه النصارى لعيسى، أو الصالحين كتأليه اليهود لعزير، وهكذا. قل في بقية من أله غير الله جل وعلا من دون هؤلاء، قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كالآية الأولى، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي كيف يعبدون ويتخذ هؤلاء آلهة وهم لا يملكون نفعا لا حاليا ولا مآليا، ولا يملكون كذلك كشف الضر لا حالا ولا مآلا، فكيف بعد ذلك يعبد هؤلاء مع الله جل وعلا؟ والآية الأخرى أخص، فقال وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا من يقول الله جل وعلا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ثم قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. تأملوا الأبيات التي ذكرناها أمس عن البوصيري وكذلك عن البرعي، واضح جماعة؟ أليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والله تعالى يقول: ولو كنت أعلم الغيب، عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لاستكثرت من الخير، ولا وماذا؟ وما مسني السوء، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أي أنا بشر مثلكم، وإنما أنا بشير ونذير، بشير من الله بالخير لأهل الخير والصلاح ولمن أطاع الله، ونذير بالعذاب والويلات لمن عصى الله جل وعلا. وقوله أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا يملك ضرا ولا رشدا، لا هداية ولا رشدا ولا غير ذلك من الأشياء. لماذا؟ لأن هذا ملك لله جل وعلا. قال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذن هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإجارة ممن؟ من الله جل وعلا. فكيف بعد هذا يأتي إنسان فيقول يا رسول الله أجرني وهو ميت صلى الله عليه وسلم في قبره، ويكون أحدهم في اليمن أو في الشام أو في العراق أو في مصر ويقول يا رسول الله أجرني، يا رسول الله اغفر لي ذنبي، يا رسول الله نجني من عذاب النار، والعياذ بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الله جل وعلا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إذن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ ما أمره الله جل وعلا بماذا؟ بإبلاغه، وهذا ما شرفه الله جل وعلا به أنه رسول الله وخير البشر وأعظم البشر، ولكنه لا ينفع ولا يضر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في حياته. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى فكفى بهذه الآيات برهان على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه.
إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا ولا تدعوا مع الله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، هذا الذي يدعوه الناس ويستغيثون به ويطلبون منه المدد ينهاه ربه جل وعلا أن يتخذ إلها آخر. قال ربنا جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا نهي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، وقد عصمه الله جل وعلا من ذلك، وأمر له صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بعبادة الله جل وعلا وحده وأن يكون من الشاكرين، وأن يكون من الشاكرين. فإما فمن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا متبعا له حقا فليقم بما أمره الله جل وعلا به، وليحذر وليبتعد عما نهاه الله جل وعلا عنه. واضح يا جماعة أم لا؟ والحاصل من هذا أن هذا فيه تقرير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد لله جل وعلا، رسول الله وعبد الله، عبد الله مأمور بعبادة الله جل وعلا ماذا؟ وحده، وهو رسول من الله جل وعلا مأمور بماذا؟ بإبلاغ رسالة الله جل وعلا، وبهذا جعله الله جل وعلا في المنزلة العلية الرفيعة لأنه حقق العبودية لله رب العالمين، فكان عبدا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون عبدا، وكذلك بلغ البلاغ المبين كما أراد الله جل وعلا منه بإبلاغه، فكان صلى الله عليه وسلم في المكانة العليا والمنزلة الرفيعة لهذين الأمرين، عبد فلا يعبد بل يعبد ربه جل وعلا لا شريك له، ورسول فلا يعصى بل يبلغ عن ربه جل وعلا ما أمره ربه جل وعلا بإبلاغه. والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث.
والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه مسلم من حديث عمر، وبه أشهر، أي
حديث جبريل المشهور مشهور بمن ها يا جماعة؟ مشهور عن عمر، رواه مسلم من حديث من؟ من حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحاصل أن الحديث فيه ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. إذا ما هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو الإسلام. ومن عبد غير الله جل وعلا فإنه لم يأتي بالإسلام ولم يدخل في الإسلام، أو دخل في الإسلام وارتد عنه. من عبد غير الله بعد أن أسلم كما يفعله كثير من عباد القبور يكونون بهذا الفعل أشركوا بالله جل وعلا غيره ويكونون مرتدين فيستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ردة، لأنهم كفروا بذلك الشرك بعبادتهم غير الله جل وعلا من القبور، من عبادة القبور وأهلها أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك مما يعبدهم هؤلاء القبورية. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.